أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة. ذكر المصنف أعلى الله مقامه أن الحركة تنقسم بانقسام الأمور الستة المعتبرة في كل حركة. ذكرنا امبارح انقسامها باعتبار المبدأ والمنتهى، باعتبار المتحرك يعني أو ثقل الموضوع، باعتبار المقولة التي تجري فيها الحركة، وباعتبار الزمن. بقي انقسام الأخير، وهو انقسام الحركة بانقسامات الفاعل، باعتبار الفاعل. فذكر أن الحركة تنقسم إلى ثلاثة: حركة طبيعية، حركة قسرية، وحركة إرادية. ذلك أن الحركة إما أن تصدر، إذا ما نشققها، إما أن تصدر عن فاعل مريد أو يعني عنده إرادة واختيار، أو تصدر عن فاعل لا إرادة ولا اختيار له. إذا صدرت من فاعل مريد بسموها حركات إرادية، وبسموا الفاعل فاعل نفساني، مثل حركاتنا نحن اللي بنسويها، مثل لما بقوم بمشي وبروح على المدرسة، أو بمشي وبزور السيد المعصومي عليه الصلاة. فهذه حركة إرادية. ليش؟ لأنها صادرة من فاعل له إرادة واختيار لهذا الفعل، لهذه الحركة. مرة الحركة تصدر من فاعل لا إرادة له ولا اختيار. يقول هون أيضا تنقسم إلى قسمين، فإن الحركة، عليكم السلام، إما أن تكون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن الحركة بالقسم الثاني، إما أن تكون حركة، إما أن تكون موافقة لطبع الفاعل أو لا تكون موافقة لطبع الفاعل. فإن كانت موافقة لطبع الفاعل سميت حركة طبيعية والفاعل فاعل بالطبع، وإلا كانت الحركة قسرية والفاعل فاعل بالقسر. والأمس صارت ذاكرين أكثر من مرة، حركة طبيعية كحركة الحجر من الأعلى إلى الأسفل، حركة قسرية كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى بسبب قسر قاسر خارجيا وهو الإنسان لنفترض. جيد، ما بعد ما بيقسم هذا التقسيم المصنف يتعرض إلى حكمان. الحكم الأول، حكمان مرتبطين بالفاعل. الحكم الأول أشرنا له سابقا عند البحث عن أدلة الحركة الجوهرية، بالدليل الأول اللي أثبتنا فيه الحركة الجوهرية. بالإشكال الثالث، بالرد على الإشكال الثالث، أشار له، قلنا بيجي بعدين البحث، هلأ إجا، بأن، وهذا ما ذكره الفلاسفة، يعني قالوا بأن، أنتوا شو قلت؟ هذا التقسيم يستدعى أن يكون عندنا فاعل بالإرادة، فاعل بالطبع، فاعل بالقصر. الفاعل بالطبع خب كله نسلمه، لما بتشيل الحجر أو الخاتم ترفع يدك عنه وبيوقع، هيدي الحركة الفاعل لإله هو طبيعة الحجر أو فقد الصورة النوعية للحجر أو للخاتم. أما الفاعل بالقصر، شو عم بتقولوا الفاعل؟ مين هو الفاعل؟ القاصر الخارجي، اللي هو مثلا الإنسان اللي بيرمي الحجر من الأسفل إلى الأعلى. وبالفاعل بالإرادة، مين قلتوا الفاعل؟ كحركة يدي هلأ، هاي الحركات الإرادية اللي بنعملها نحن، الفاعل هو نفس الإنسان، نفس هي التي تريد الفعل فيصدر الفعل. إذا من هذا الحكي بيطلع لنا ثلاث فواعل، ثلاث حركات برا إلى ثلاث فواعل. حركة الإرادية مستندة إلى الفاعل، إلى النفس الإنسانية. الحركة الطبيعية مستندة إلى طبيعة. الحركة القسرية فاعلها هو القاسر. قالوا هذا الحكم الأول، بأنه الفاعل في الثلاثة، الفاعل القريب في الثلاثة، من هو؟ هو الطبيعة. هذا المطلب اللي أشرنا له سابقا. نعم، الإنسان بالفعل الإرادي هو فاعل، ولكن فاعل بعيد. الفاعل القريب المباشر شو هو؟ هو الطبيعة. ويمكن نقربها هيك ببعض الأمثلة، مثلا كما لو كان إنسان عنده إرادة للحركة، ولكن نعوذ بالله مشلول، إرادة موجودة، ليش مش عم تصدر الحركة لو كانت الفاعل بالمباشر هو الإرادة؟ ليش بدهش تصدر؟ فإذا الإرادة فاعل، غاية الأمر فاعل بعيد، فبده يكون في شيء قريب وهو الطبيعة حتى شو يصدر عنا الفعل بشكل مباشر. وكذا الفاعل بالقاصر، قالوا القاصر ليس هو الفاعل، والدليل على ذلك القاصر بزت الحجر وبيقعد، زفته كانت عبارة عن ثانية، أقل من ثانية، وبيبقى الحجر يطلع لفوق، وممكن غير حجر بدل قديش نفترض بيطلع رصاصة أو وثا، قديش بدل تطلع لفوق، يمكن بدل تطلع فترة. إذا القاصر ليس هو الفاعل، بل الفاعل ينبغي أن يكون فاعل قريب، لأنه المعلول بعده شو؟ بعده عم يستمر، فالفاعل المباشر لابد أن لا ينفك عن المعلول. طب القاصر شو دخلته؟ قالوا القاصر دخلته أنه علة معدة، علة معدة، بينتهي الإعداد لما بيوجد شو؟ لما بيخلي طبيعة الحجر، مش الطبيعة الأولية، طبيعة الحجر المقصورة بتصير علة لحركة الحجر إلى الأعلى. طبيعي مع إضافة اللي ذكرناهم إذا تتذكروا بالمرة السابقة ضمن هذاك الجواب، شو هي؟ مع وجود مراتب من القرب والبعد والموانع، مش هيك؟ الضعيفة والشديدة، على حسب تعبيره سابقا المصنف إذا تتذكروا، كانت العبارة هيك مضغوطة، جبنا شرحها من برا. على أي حال، الحكم الأول اللي بدنا نقوله هو هالكلمة، هالمقدار اللي ذكره المصنف، هلا حتشوفه ما حكى كثير. قال الفاعل المباشر للحركة في الحركات الثلاث هو الطبيعة، غاية الأمر الطبيعة عن تسخير نفساني أو قسري قاسرا أو طبيعة حركات طبيعية، هني قالوا بالحركات الطبيعية. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني بدنا نذكر له شو؟ بدنا نذكر له هيك مقدمة صغيرة. إذا أنتوا هلأ قلتوا بالحكم الأول أن الطبيعة هي شو؟ هي الفاعل للحركة المباشر. طبعا هو الحكمين اللي عم نذكرهم نحن هلأ، المصنف عبر قالوا عنه، لأنه لا تخلو من إيراد، هيدا الحكي لا يخلو من إيراد على رأي المصنف، لكن المصنف طول حكي عنهم كليا، خصوصا شو هيدا الحكم الثاني اللي حنذكره، ولذا بيحولوا على طبيعيات الفلسفة، يعني ليس فلسفة إنما مربوط بأي علم، بعلم الطبيعية. بالمقدمته بأنه طب هيدا الحجر محطوط هون لماذا لا يتحرك؟ قالوا لأنه ما في ميل. هون دخل هذا بالحكم الثاني. إجا قالوا الفاعل المباشر هو الطبيعة، صح، بس في شيء بين الطبيعة وبين حركتها عند التحليل العقلي. شو هو إذا حللنا عقلا لنكتشف شو هو هذا بين الطبيعة والحركة؟ بس قبل ما نحلل شو هو، ليش عم يسألوا هالسؤال؟ سألوا هالسؤال لأنه شافوا طبيعة الحجر موجودة هون أو طبيعة الخاتم مش عم يتحرك، فإذا الطبيعة ليست هي العلة الوحيدة للحركة، لأنه لو كانت علة للحركة لازم يكون هون عم يتحرك، مع أنه مش عم يتحرك. فقالوا لابد من وجود شيء آخر يتوسط بين طبيعة الحجر والحركة، سموه مبدأ الميل، سموه الميل، ووصفوه هن بكلماتهم خاصة يعني المتكلمين بأنه عرض. قالوا في شيء بيتوسط بين الفاعل اللي هو الطبيعة وبين الحركة اسمه الميل. انت شو رأيك علامة طبيعي يقول بيرجع فينا طبيعيات الفلسفة، بدنا نفوت بهالبحث هلأ. بس بدي احكي شغل صغير، بالحكم الأول شو قلنا؟ قلنا الفاعل المباشر سواء كان حركات إرادية كحركة اليد أو حركة طبيعية أو حركة قسرية، الفعل المباشر شو هو؟ هو الطبيعة الموجودة في المتحرك، الطبيعة. بالحكم الثاني عبارة البداية ما نكتر واضحة، النهاية عبارتها جدا أوضح، بأنه الحكم الثاني مترتب على الأول، يعني بعد القول بأن الطبيعة هي الفاعل في الحركات الثلاث نقول بأن الطبيعة مش لحالة وبشكل مباشر بيصدر عنا الحركة، بل لابد من وجود مبدأ مباشر أيضا متوسط ما بين الطبيعة وما بين الحركة، هذا المبدأ المباشر اسمه الميل. جيد؟ وناشن هون كتر حكي فيهم كتير اللي ما فيهم صعوبة نقراهم. برك اليوم هلأ ما خلص الفصل هيدا كله بتروحوا على أشغالكم. وانقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية. وانقسام الانقسام الأخير السادس انقسامها بانقسام الفاعل كالحركة الطبيعية حركة قسرية والحركة الإرادية. ويلحق بها بوجه الحركة بالعرض. جيد، كتبها مظبوط، عجبتك؟ لا بأس، حلق حد أنه كتبها مظبوط. هالعبارة أني ما شرحتها أثناء الشرح عمدا. مولا هادي السب زواري رحمة الله عليه أول شيء بيمثل للحركة بالعرض بحركة الجالس في السفينة. الجالس في السفينة، واحد قاعد بالسفينة، نايم بالسفينة، وعم تتحرك السفينة. حركة السفينة حركة بالذات، حركة الجالس في السفينة حركة بالعرض. هلا هيدا مثال تام مش تام بغض النظر عنه. الكلمة الثانية لمحقق السب زواري هي إجا جعل حركة بالذات، هيك التقسيم جعله، جعل حركة بالذات وحركة بالعرض. رجع قال والحركة بالذات تنقسم له ثلاثة: حركة طبيعية، حركة قسرية، وحركة شو؟ إرادية. طبيعية وقسرية وإرادية. المصنف لا يرتضي هذا النحو من التقسيم، هذا النحو. ليش؟ لأنه حركة بالعرض في شيء اسمه حركة بالعرض برا، بالخارج لا توجد إلا حركة واحدة. شو يعني حركة بالعرض؟ يعني إسناد الشيء إلى غير ما هو له، كجريان الماء في الميزاب. وبجريان الماء في الميزاب شو اللي عم بيجري؟ مش إلا شيء واحد. إذا نسبت إلى ما هو له للماء بتقول بالذات، إذا نسبت إلى غير ما هو له يسمى شو؟ يسمى بالعرض. مظبوط؟ هيدي الحركات الثلاثة إذا نسبت إلى ما هو لها تكون بالذات، نفس الحركات الثلاثة إذا نسبت إلى غير ما هو لها، طبعا مع مصحح، مش بتنسبها إلى غير ما هو لها من دون شو؟ ما هو له من دون مصحح. بيجري المي في الميزاب بتقول جرى الشفاج، ما فيش مصحح بده يكون مصحح للمجاز. مظبوط ولا لا؟ سواء مجاز في الكلمة أم مجاز في الإسناد بده يكون له مصحح، ولا الاستعمال بيكون غلط. فإذا كان في مصحح للاستعمال ما بيفرق كانت حركة طبيعية أم حركة قسرية أم حركة إرادية. هول حركات الثلاثة حركات بالذات إذا نسبت إلى ما هو له، إذا نسبت إلى غير ما هو له شو بتكون؟ حركة بشو؟ بالعرض. يعني مثلا جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل وهو في الميزاب، طيب وهيدا الخاتم جرى من الأعلى إلى الأسفل، هيدا حركة بالذات، وجريان الماء الذي في الميزاب حركة بالذات. غاية الأمر هناك في مصحح لحركة بالعرض، شو هي؟ يعني لجريان بالعرض، شو هو؟ جريان الميزاب لعلاقة الحال والمحل، فصح إسناد الجريان إلى الميزاب. إذا ما عندي أني برا حركتين حتى أصم وأقول إما حركة بالذات وإما حركة شو؟ بالعرض. فش عندي إلا حركة واحدة، وهذا السر بتعبير المصنف ويلحق بها بوجه الحركة بالعرض. نفس تلك الحركات الحركة بالعرض ملحقة بها مع توفر شرائط شو؟ هذا حمل الحركة مع وجود المناسب. وهذا هو لعله هذا السر بتعبير المصنف رحمة الله عليه. ويلحق بها بهذه الحركات الثلاثة بوجهان الحركة بالعرض. بيقول هذه بوجهان، خلصنا منها الحركة بالعرض، يلحق بها بوجهان: حركة طبيعية بالعرض، حركة قسرية بالعرض، وحركة شو؟ حركة إرادية لنفترض بالعرض. طيب وحركة إرادية بالعرض. فإن الفاعل لا يرجع، هاي الأقسام كيف بينشأ عنا هول حركات ثلاثة؟ ولأنه الفاعل ثلاثة، فإن الفاعل، لأنه إحنا عم نحكي عن انقسام الحركة بانقسام الفاعل، فإن الفاعل إما أن يكون ذا شعور وإرادة بالنسبة إلى فعله أم لا. والأول هو الفاعل النفساني، والحركة شو بتكون؟ والحركة نفسانية، مثل شو؟ كالحركات الإرادية التي للإنسان والحيوان. أنهن بيسمون حساس متحرك بالإرادة، أحوبتنا هي متحرك بالإرادة، مظبوط، حركة بالإرادة. جيد. والثاني إذا ما عنده إرادة لفعله، إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه لو خلي ونفسه. هون قالوا أنه عن نفسه يعني عن ذاته، عن ذاته، المراد من نفسه عن ذاته، لأن الفرد حركة طبيعية ما إلى نفس، لأن النفس بالاصطلاح موجودة وين؟ بيقولوا نفس نباتية ونفس حيوانية ونفس إنسانية. أما مثل الحجر اصطلاحا ما بيقولوا عنده نفس، ما بيقولوا في نفس طبيعية كاصطلاح. مشان هيك هون شو قال عن نفسه؟ المراد من كلمة نفسه يعني عن ذاته، منبعثة عن نفسه وليست النفس الاصطلاحي. إما أن تكون الحركة منبعثة عن نفسه يعني عن ذاته لو خلي ونفسه، لو انترك نفسه يعني ذات هذا الأمر تقتضي شو؟ تقتضي الاستقرار في الأسفل ولذا يتحرك إلى الأسفل. وإما أن تكون منبعثة عنه، منبعثة عنه لقهر فاعل آخر إياه على الحركة. والأول هو الفاعل الطبيعي، وشو تسمى الحركة طبيعية، والثاني هو الفاعل القاصر والحركة قصرية كالحجر المرمي. هون بدأ مقطين، مش حاطط لك إياهم. كالمرمي، عامل المرمى كالحجر المرمى إلى فوق، كالحجر المرمي إلى فوق. فيك تقول المرمر كالحجر المرمر إلى فوق. قالوا جيد. شو قالوا الفلاسفة؟ هذا الحكم الأول، إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك. كيف قلتوا أنت الفاعل؟ هني قالوا هيدا وين؟ بالحركة الطبيعية. بس بالحركة القصرية شو قالوا الفاعل؟ هو القاصر. بالحركة الإرادية شو قالوا الفاعل؟ النفس. عم بيردوا هون إن الفاعل القريب للحركة، ما عم ننكر هوليك، هوليك ممكن بس يكونوا بعاد. الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك. طبيعة، طبيعة اصطلاح. مر معنا وين؟ صفحة 158 آخر سطر. المراد من الطبيعة تزبط مرمى بتصور على حسب الطبعات القديمة المرمي من حلها هيك. قبل قالوا بكلمة تانية
مية وثمانية وخمسين
آخر سطر، لكن الطبيعة ما بعرف إذا يعني هلا المرمى مرمى اسم مفعول. ممكن الحجر المرمى إلى فوق، بس بتصور أن بالطبعات اللي قبل أنا محركة الطبعات اللي قبل المرمي، يعني حاطين نقطتين تحت اليها. مشان أنت عندك شو؟ لا هيدي جديدة، شو بدي فيها؟ أنا معي جديدة، عم بحكي الطبعات اللي قبل هاي، الطبعات اللي قبل هيديك أكثر شيء أخذها من هون، يعني من هون ومن غير هون، يعني إذا في مشكلة هون مصلحها، إذا في مشاكل هون مش منتبه لها مش مصلح. بس الطبعة اللي قبل هاي والله العالم المرمي. أنا أي حال المطلب واضح. صفحة 158 آخر سطر. عن شو عم تحكي؟
عن المصطلح
الطبيعة. طبيعة 158 آخر سطر أي كلمة الطبيعة، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء. طبيعة هنيك إلا الصورة النوعية، فلما بنحكي هون بنقول طبيعة المتحرك يعني الصور النوعية. قالوا إن الفاعل القريب للحركة في جميع هذه الحركات هو طبيعة المتحرك. هو طبيعة المتحرك عن تسخير النفساني. تسخير، لاحظوا هذا الفاعل بالتسخير اللي مر معنا، آخر قسم من أقسام الفاعل، الفاعل بالتسخير. لما بيكون فاعل ينسب هو وفعله إلى فاعل آخر يسمى ذلك الفاعل فاعل يسمى الفاعل المباشر فاعل بالتسخير، ولذا عبر عن تسخير نفساني. هو طبيعة المتحرك عن تسخير نفساني أو اقتضاء طبيعي أو قهر الطبيعة القاصرة لطبيعة المقصور على الحركة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني بيقول ول، ولذا بالنهاية شو؟ وقالوا، قالوا مر أول مرة وقالوا مرة تانية، ولذا هيدي العبارة الثانية والمبدأ المباشر مضبوط حطط المحقق بين قوسين مختلفين عن اللي قبل، لأنه هذا حكم ثاني أصلا غير الأول. قالوا شو؟ قول ثاني. والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وبين الحركة. بالعبارة النهاية شو قال؟ بين الطبيعة، بدل كلمة الفاعل الطبيعة. ليه؟ لأنه بتنسجم مع الحكم الأول، لأنه بالحكم الأول شو صار عم بيقول؟ انتهينا الفاعل المباشر بكل حركة الطبيعة. بالحكم الثاني عم بيقول الفاعل المباشر وهو الطبيعة كمان بينه وبين الحركة في شيء متوسط اسمه الميل. والمبدأ المباشر المتوسط بين الفاعل وبين الحركة هو مبدأ الميل، اللي هو عرض هن يسموه، الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك. ليكو عبارة النهاية حتى بالأخيرة، عبارة النهاية أداء يعني ما فيها الإهام، بيقول الذي توجده الطبيعة في المتحرك.
توجده
لأن العبارة هون بدون شو بتفكر؟ الذي يوجده الفاعل في طبيعة المتحرك. أنا الفاعل بالإرادة، هالطبيعة هي الفاعل المباشر. الميل مين اللي بيوجده بالطبيعة؟ أنا. الذي يوجده الفاعل في طبيعة، مش هذا قصده. قصده بالفاعل اللي حكى عنه بالقسم الأول اللي هو الطبيعة، ولذا عبارته بالنهاية بتروح دغري للمطلب، بيقول الذي توجده الطبيعة في المتحرك. وخاصة شو؟ حتى نقول مش انه عم بيغير رأيه العلامة بين البداية والنهاية، عم بينقل كلامهم قالوا، ولذا ما قالاش معنى يغير رأيه. فإذا قالوا فالعبارة هنيك تصلح أن تكون شو؟ شرح لهاي. إذا المراد من الفاعل، الفاعل شو يعني الفاعل مباشر في طبيعة المتحرك، يعني توجده في المتحرك. طيب شو هي الطبيعة التي توجد المبدأ يعني الصورة النوعية؟ الصورة النوعية للخاتم شو بتعمل؟ توجد ميلا، شيء اسمه عرض، لشو؟ للجسم. فبتصير الصورة النوعية مع الميل عنا للحركة، اثنين مع بعض. هذا حصيلة اللي قالوا الأغايو، اللي عم ينقلهم كلام المصنف. هذه بالحركة شو؟ بالحركة الطبيعية. بالحركة القصرية نفس الشيء، القاصر كان عنده معدة، من بعد ما شال إيده شو الفاعل للحركة لفوق؟ الفاعل هو الطبيعة الخاتم. بس طبيعة الخاتم لحالة بيقول لا، طبيعة الخاتم اللي هي الصورة النوعية توجد ميلا بالجسم، على أساسه شو بيصير؟ الخاتم عم يطلع لفوق. وهكذا في الفاعل في الحركات الإرادية. بيقول مصنف وتفصيل الكلام فيه يعني في الميل في الطبيعيات. خاتمة، هذه خاتمة لكل المرحلة، مش دخلاش بالفصل، لأنه أصلا المرحلة عن شو كلها عم تحكي؟ أصلا اسم المرحلة في القوة والفعل. فبيبلش بيقول ببداية هذه الخاتمة أنه القوة تطلق كما تطلق تطلق وكما تطلق تطلق. جاي بيقول كما تطلق على حيثية القبول. شو يعني حيثية القبول؟ حيثية يعني الكيف الاستعدادي يرحمكم الله. مش قلنا حيثية القبول هي الكيف الاستعدادي؟ مش قلنا الكيف الاستعدادي يسمى قوة بلا اشكال؟ وين ببحث الكيفيات حكينا هذا الحكي ولا ما حكيناه؟ الكيفيات الاستعدادية وتسمى أيضا القوة، كالاستعداد الشديد نحو الانفعال إلى آخره. جيد، هذه حيثية القبول. كما تطلق القوة على حيثية القبول يعني على الكيف الاستعدادي، تطلق على حيثية الفعل بس إذا كانت هذه الحيثية شديدة. مثل شو؟ مثلا نفترض واحد أنا نقول يضرب الثاني، لا مش مناسب كثير خاصة بهالأجواء، ضرب على الحيط. ضرب هالحيط ضربة صغيرة، لا يقال قوة. عمتين بتقول ضربة قوية قوية؟ إذا كانت حيثية الفعل شديدة، إذا ضربة قوية مش هيك؟ أو لو واحد بيضرب ابنه للتأديب، ضرب الخفيف ما بتقول قوية، عمتين بتكون قوية إذا كانت حيثية الفعل شديدة. فإذا أول القوة لاحظوا، أول مرة بيقول كما تطلق على حيثية القبول يعني على كيف الاستعداد، كذلك تطلق على حيثية الفعل بس إذا كان الفعل شديد. وكما تطلق على مبدأ القبول تطلق على مبدأ الفعل. شو هو مبدأ القبول؟ والمبدأ القبول هو الهيولة، أليست هي المبدأ اللي بيعرض القوة اللي هي كيف استعداده؟ ألم نقل بهالمرحلة بأنه كل حادث زماني بأول فصل مسبوق بقوة تحملها المادة؟ طب المادة شو هي؟ ألم يقل سابقا مرات ومرات هي قوة محضة، هي قوة الأشياء؟ إذن حتى المادة الأولى أطلقنا عليها أنها قوة ويطلق عليها أنها قوة. جيد؟ وهالعلامة عم بيقول كذلك تطلق القوة على، وكما تطلق على مبدأ القبول، عبارته على مبدأ القبول هلا بنقراها، القائم به كذلك يعني اللي بتقوم فيه شو؟ الكيف الاستعدادي، لأنه الكيف الاستعدادي شو؟ شو بيعرض؟ ذكر بالفصل الأول يعرض المادة. وكما تطلق على مبدأ القبول كذلك تطلق على مبدأ الفعل. إذا في فعل من الأفعال مثل ما أنا هلا عم بتطلع فيكم، أنتم عم تتطلعوا فيي وبعدكم مش عم بيتطلع فيي، عم بيتطلع بشيء ثاني، هيدي العملية عملية الإبصار. هذا الفعل اللي شو اسمه؟ مش قصدي شيء، قصدي هذه العملية اللي عم بتصير خارجا منا كلنا نحن هلا، اللي اسمه شو هو؟ اسمه إبصار. هلا هيدي عملية الإبصار إلى مبدأ، لو ما كان في قوة باصرة بصير في إبصار؟ هذا اللي بدي أقوله المصمم. ليك شو قلت أنا؟ قلت عبارة قلت على السريع، القوة الباصرة. مظبوط. فإذا أطلقت القوة على شو؟ على مبدأ فعل من الأفعال، شو هو الفعل؟ الإبصار. هيدا الفعل اللي هو إبصار، مبدأه يعني القوة اللي هي بتكون سبب لهذا الفعل، يطلق عليه أيضا قوة. إذا كلمة القوة كما تطلق على مبدأ القبول يعني على المادة الأولى، كذلك تطلق على مبدأ فعل من الأفعال، فالإبصار والسمع بقوة السامع والقوة الباصرة. بيقول هو كان القوة الطبيعية والقوة اللي نقراها بالعبارة. جيد. الآن بعد أن شغلة صغيرة بيقول هذه القوة الفاعلة، مش أنها تطلق أيضا على القوة الفاعلة مثل القوة الطبيعية، مش هيك؟ مثل القوة النفسانية كالقوة الباصرة والقوة السامعة، هذه من قوة النفس، جنود للنفس. هذه القوة النفسانية هي قوة فاعلة. جيد. مثل القوة الموجودة عنده لشو؟ لنفترض على الكتابة، هذه قدرة موجودة، هذه القوة موجودة عندي، موجودة بالحجر. بيقول هذه القوة الفاعلة إذا اقترنت مع العلم والمشيئة، مع العلم والمشيئة، المشيئة شو هي؟ الإرادة. إذا اقترنت مع العلم والمشيئة سميت قدرة الحيوان، سميت قدرة الحيوان يعني القدرة الخاصة بالحيوانات، الحيوان المنطقي يعني شو اسمه، الحساس المتحرك بالإرادة اللي بيشمل الإنسان. قبل ما كمل بعد في شغلتين صغار ومنخلص هذا المطلب، اخر شيء بقول يتبين اولا وثانيا وثالثا ثلاث امور باطله ذكروها بعض المتكلمين، بيقول يتضح بطلانه. بس شغله صغيره، ليش خصص بقدره الحيوان؟ بعض الشروحات بالفارسي قال انه لا، ليش ما كان لازم يقول قدره الحيوان، تسمى القدره. بس حسب الظاهر لا، مش مزبوط اللي عم يحكي هناك، تسمى قدره الحيوان على راي العلامه الطبطبائي. ليش؟ لانه العلامه الطبطبائي شو قال؟ إذا قارنت العلم والمشيئة، المشيئة شو هي؟ الإرادة. المشيئة شو هي؟ إرادة. وإرادة ذاتية للواجب ما في، الإرادة عند الواجب بيعتقد العلامة الطبطبائي كلها من الصفات الفعلية، ولذا ما عنده إرادة ذاتية حتى تكون قدرته متوقفة على شو؟ على علم وإرادة ذاتية. بعبارة تانية، قدرة الواجب رح يجي معنا بعدين ومر معكم بالكتب الكلامية بكتب العقائد بأن قدرة الواجب من الصفات الذاتية. فإذا كانت القدرة من الصفات الذاتية يمكن أن تكون متقومة بالعلم، نعم، لأن العلم من الصفات الذاتية، ولكن هل يمكن أن تكون متقومة بالإرادة اللي هي من الصفات الفعلية عند العلامة الطبطبائي، وسيشير إلى هذا الأمر بالمرحلة 12؟ ما إلى معنى. صفة ذاتية متقومة بصفة فعلية، ما الصفة الفعلية يمكن أن ينفك عنها، مثل بتقول خلق لم يخلق، أراد لم يرد، أراد لم يرد يعني صفة فعلية ممكن ينفك عنها. فكيف صفة ذاتية أزلية متقومة بشو؟ بصفة فعلية، بأمر متأخر عنها. ولذا تعبير العلامة على طبق مبنه، نعم بالنسبة لقدرة الواجب شو لازم تقول؟ إذا اقترنت بالعلم مش والإرادة والاختيار، يعني ما حدا بيجبره بهذا المعنى، ساعتها بتسمى قدرة. ولكن نحن شو عم نقول؟ إذا اقترنت بالعلم والإرادة سميت بقدرة الحيوان. إذن الكلام بمحله بأن القدرة الخاصة بالحيوان هي القدرة المسبوقة بعلم وإرادة. بيرجع بيحكي كلمة صغيرة بيقول هذه القدرة علة فاعلة ليست علة تامة، مثل قدرتي على شو؟ الكتابة. بدها تتوفر مجموعة شرائط حتى تحصل الكتابة في الخارج، بده يكون في ورقة، بده يكون في قلم، والقلم في حبر، والورقة قابلة للكتابة عليها، مجموع هيدي الشرائط، وتقترب يقترب القلم من الورقة بمقدار معين، وهكذا. هاي الشروط كلها اللي أحيانا كتير ما بننتبه لها لابد أن تنضم إلى القدرة ليحصل الفعل في الخارج. إذن قدرة الحيوان علة فاعلة وليست علة تامة، وبالتالي تحتاج إلى انضمام شرائط ليصدر الفعل في الخارج. خاتمة، ليعلم أن القوة أو ما بالقوة كما تطلق على حيثية القبول. شو هي حيثية القبول؟ الكيف الاستعدادي. كذلك تطلق على حيثية الفعل، حيثية القبول الكيف الاستعدادي، كذلك تطلق على حيثية الفعل، بس أمتين؟ إذا كانت حيثية الفعل شو؟ شديدة. وكما تطلق على مبدأ القبول اللي هو الهيولة أو المادة الأولى، والدليل على ذلك هيدا مقصده شو قال؟ القائم به ذلك، إشارة للبعيد ذلك. شو هو ذلك؟ يعني القبول اللي قاله قبل بسطر، مبدأ القبول يقوم به القبول. القبول شو هو؟ الكيف الاستعدادي. الكيف الاستعدادي بشو بيقوم؟ ماذا يعرض؟ يعرض المادة الأولى. كذلك تطلق على مبدأ الفعل، القائم بمبدأ القبول ذلك، القائم ذلك يعني القبول به بمبدأ القبول. القبول هو الكيف الاستعدادي، مبدأ القبول الهيولة. بيقول وكما تطلق على مبدأ القبول القائم به ذلك، كذلك تطلق على مبدأ الفعل كما تطلق القوى النفسانية. مثال شو؟ كما تطلق القوى النفسانية مثل القوى الباصرة والقوى السامعة، ويراد بها مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك. وكذلك القوى الطبيعية لمبادئ الآثار الطبيعية مثل القوى الماسكة. القوى الطبيعية مثل شو؟ مثل نفطر الجذب المغناطيس. هذه القوى الجاذبة مغناطيس طبيعة طبيعة، لا هو نبات ولا حيوان ولا إنسان، في قوة تجذب مش هيك؟ هذه القوى الجاذبة. أو مثل بالإنسان، لأنه الإنسان له مراتب متعددة، قبل بمرة حكينا عن القوى الطبيعية إذا بتتذكروا مش هيك؟ قلنا وهي الهاضمة والماسكة والجاذبة والدافعة ببحث أقسام الفاعل. جيد، مثل الجاذبة مثل الهاضمة اللي بتصير بالإنسان، هيدي شو قصتها؟ هيدي قوة طبيعية. القوة الطبيعية مثل الجاذبة تسمى قوة، أنت عم تقول قوة الجذب، قوة الهضم، القوة الهاضمة، القوة الجاذبة. فأطلقنا على مبدأ فعل من الأفعال وهو الجذب وهو الهضم، أطلقنا على هذا المبدأ، على مبدأه شو هو؟ بالقوة. لمبادئ الآثار الطبيعية، مثل شو الآثار الطبيعية؟ الهضم، الجذب. مبدأ الهضم الهاضمة، سميناها بالقوة، إن القوة الهاضمة، مبدأ الجذب وهكذا. بيقول وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية، بيعبر عنا المشيئة أحيانا مشية، ويمكن أصح المشيئة كأنه هذا اللي احنا بنعرفه، بس كأنه بالكلمات يعبر هيك بالمشيئة. ما بعرف الروايات مشية يمكن تستعمل، الروايات يمكن فيها هيك استعمل شو؟
هي قبل التصريف بتكون
جيد، ما العبرة بعد التصريف يعني بعدها، وإلا ساعتها بتستعمل كل شيء قبل التصريف. مش الظاهر
شاي
مش الظاهر فيك تستعملها قبل التصريف، مثل مختار مثلا، قالوا مختار تطلق اسم فاعل واسم مفعول، هي اصلا مختير ومختيار. شفت لك شو واحد بيعبر مختير ومختيار غلط بيقولوا له قبل. ممكن ممكن، بس انا بقول بيستعملوا اثنيناتهم. هلا يمكن احنا باستعمالاتنا العاديه شو بنعبر؟ مشيئه. اذا قارنت، يمكن الامام الخميني بكتب هيك بعض الكتب العرفانيه بيستعمل المشيئه كمان. اذا قارنت العلم والمشيئه يعني الاراده سميت قدره الحيوان، وهي عله فاعله تحتاج في تمام عليتها. وبيقول عله فاعله مش عله تامه القدره، عشان هيك هلا بكمل بيقول تحتاج في تمام عليتها حتى تصير العله التامه وتوجد، ووجوب الفعل بها الى امور خارجه كحضور الماده القابله وصلاحيه الماده القابله، بده يكون في قلم وورق، وصلاحيه ادوات الفعل الى اخره وغيرها. تصير باجتماعها عله تامه يجب معها الفعل. ومن هنا يظهر اولا عرفت، اذا هو شو عرف القدره؟ القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشيئة، هيك عرف. في تعريف تاني للقدرة ذكروا بعض المتكلمين بيقول ما يصح معه الفعل والترك، بيقول هذا التعريف باطل. ما يصح، وما عرف قدرة الحيوان، عرفوا كل قدرة، ما يصح معه الفعل والترك. يصح قلنا أكثر من مرة بالفلسفة، يصح يعني يمكن، ما يصح معه الفعل والترك يعني يمكن الفعل والترك، يعني لا يجب الفعل معه ولا يجب شو الترك معه. طيب ما يصح معه الفعل والترك، هذا شو رأيك في علامة الطبطبائي؟ بيقول باطل. ليش باطل؟ بيقول لن أخذ واجب الوجوب تبارك وتعالى، واجب الوجود علة تامة. هلأ القدر المتيقن عند كل الفلاسفة أنه علة تامة لشو؟ للصادر الأول، للمعلول الأول، للعقل الأول، ما شئت فعبر. مش هو علة تامة؟ إذا هو العلة تامة لا يصح أن تقول يصح معه الفعل والترك. يصح يعني، يصح شو يعني؟ يعني يعني شو؟ يعني يمكن أن يصدر الفعل، ويمكن أن لا يصدر الفعل، مع أن الواجب علة تامة، وإذا العلة التامة موجودة يجب وجود الفعل، مش يمكن وجود الفعل. ولذا التعبير عن القدرة بما يصح معه الفعل والترك في غير محلهم أنه مضبوط، يعني ما بيشمل كل الموارد، هاي قدرة الواجب ما بيشملها. إذن مما ذكرناه بيقول يتضح هذا التعريف، لأن الواجب تبارك وتعالى علة تامة. هلو طبعا ما قال شو علة تامة، قال كالواجب الذي هو وحده علة تامة، عبارته ما قيد فيها، ما وضح علة تامة لشو. المشائين شو قالوا؟ قالوا علة تامة لشو؟ فقط للصادر الأول، ولكل ما عدا الصادر الأول فاعل وليس علة تامة. أما على رأي صدر المتألين علة تامة لكل ما عداه، بس غاية الأمر كل ما عداه أشبه بالوجود أثيان، يعني هو أوجد الوجود. إذا بدنا نعبر هذا التعبير مثلا، كيف لأضرب لكم هذا، لأضرب مثال، مسك طابة بإيدك، شايفين هو اللي بيلعبوا هاي البولينج، مش هيك؟ بيمسكها بإيده وبزتها وبزتها، شو العلة التامة لهيدا الدحرجة كلها من الأول للأخير؟ العلة التامة اللي زتها. بس غاية الأمر لأنه هيدا الوجود وجود سيال لا يمكن أن يوجد دفعة واحدة، تتأخر كونه في النقطة الفلانية، مش لأنه مش أنا اللي فاعل، أنا فاعل، بل لأن الكون الفعل في النقطة الفلانية شو هو؟ ضعيف مترتب على ما قبله، فلا يوجد حتى يوجد شو ما قبله. صدر المتلهين عنده هيك شيء، بأنه الواجب أوجد وجودا منبسطا، وجوده بنفسه في سيلان عالم المادة، هو الفاعل المباشر لكل ما عداه، وما أمره إلا واحدة، شيء واحد أوجده. بالضبط إذا بدنا نقرب الصورة، مثل ضربة الطابة اللي بيمسكها وبزتها، ضربة وحدة بس غاية الأمر بدلت الدحرج، حتى الأخير فعل واحد من الأول للأخير، علته التامة اللي عم بذل. نفس الشيء عالم الوجود، قديش صاره؟ مليار، مليارين، ثلاثة مليار، مش مهم، من الأول إلى الأخير سألنا، من الأول للأخير فعل واحد، فعل واحد، وما أمرنا إلا واحدة. وهذه بعض التوجيهات لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لأن كل ما عداه أصلا للواجب إحدى توجيهات قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، بأنه ننظر إلى ما عداه، كل ما عداه تبارك وتعالى ليس إلا شو واحد أوجده، ولكنه ينبسط عالم المجردات بشكل مجرد، وعالم المثال بشكل مثال، وبعالم المادة بحسبه. بعالم المادة ينقسم صور جسمية وصور نوعية حتى تصل إلى ما هو في أفق العدم اللي هو المادة. عندما يشاء الله عز وجل. طيب إذا أنت شو قلت إنه الواجب تبارك وتعالى علة تامة، يعني يجب وجود المعلول معه. أنت عم تقول لا يصح، مش هيك ولا لا؟ أنت عم بتقول لا يصح، لا يمكن. إذا علة تامة الواجب تبارك وتعالى للمعلول، يعني المعلول ما له نسبة الإمكان بل له نسبة الوجوب. يعني مش يمكن أن يفعل ويمكن أن يترك، يعني يجب أن يفعل. هون ده مباشرة بيجي إشكال. إذا صار الواجب شو؟ مجبر على فعله. إذا يجب وجود المعلول، يعني الواجب ما عنده خيار آخر إلا أن يوجد المعلول. إذا الواجب مجبر، منه مختار. الجواب بجاوب العلامة الطواطبائي، وبعدين إن شاء الله بيجي بحث القدرة أكثر. بيقول العلامة قدس الله نفسه الزكية، بيقول نعم، لكن نعم شو يعني؟ في وجوب، ما في إمكان. حتى ما تفكر نعم بمعنى أنه شو مجبر، نعوذ بالله. نعم في وجوب هذا الفعل، مش يمكن صدوره عنه، يجب وجوده عنه، ولكن هذا الوجوب متأخر عنه، فكيف يمكن أن يصب أن يعود ويكون شو مؤثرا فيه؟ ما أصلا هذا الوجوب رتبته متأخرة. تتذكروا لما كتبنا على اللوح قلنا وجود الشيء مسبوق بشو؟ بإيجاده. إيجاده مسبوق بإيجابه، إيجابه مسبوق بوجوبه، وجوبه مسبوق بحاجته، حاجته بشو مسبوقة؟ بإمكانه. بعدين يعني هذا الوجوب مفاض من العلة. إذا العلة أفاضت الوجوب، فكيف يمكن أن يكون الوجوب وهو أثر العلة أن يعود ويكون مؤثرا في العلة، أن يلزم العلة؟ ولذا ببعض الكلمات الدقيقة بيعبروها الأغيون بكتبهم، بيقولوا يجب عنه لا يجب عليه. فهيدا الوجوب اللي بيخلي جبر وجوب عليه، هذا مش وجوب عليه، هذا يجب عنه. أو يجب عنه بس مش يجب عليه. يجب شو؟ مش يجب عليه، يجب عنه. مثل شو كتب على نفسه الرحمة، فيجب عنه صدور الرحمة. يعني صار مجبر، حاشا وكلا، كتب على نفسه الرحمة، لا يفعل بالعباد إلا شو؟ إلا مقتضى الرحمة. شو يعني لا كتب على نفسه الرحمة؟ يعني صار مجبر، ما عاش عنده اختيار؟ لا، ما أصلا هذا وجوب الرحمة عنه. فإذا صدر عنه هذا الوجوب، هو اللي كتب على نفسه هيك، فكيف يمكن أن يكون شو؟ أن يعود ويؤثر ويصير، نعوذ بالله، مجبر وليس مختار. ومن هنا يظهر أولا عدم استقامة عدم استقامة تحديد بعضهم للقدرة بأنها شو؟ بأنها ما يصح معه الفعل والترك. ما يصح يعني يمكن، مش مزبوط هذا التعريف. فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان جزءا من العلة التامة. يعني إذا كان مين؟ إذا كان الفاعل. إن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان الفاعل جزءا من العلة التامة. لا يجب الفعل به وحده، مزبوط؟ مثل شو؟ مثل أنا بالنسبة لكثير من الأفعال بدي سويها، أنا علة ناقصة. إذا علة ناقصة الفعل، إذا نسبته لإلي يجب وجوده؟ لا. يجب عدمه؟ لا. شو بيعني؟ يعني يمكن. ما الإمكان شو هو؟ لا ضرورة وجود ولا ضرورة عدم. فإذا إن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل أمتين إنما تكون بالصحة. شو يعني الصحة يعني والإمكان؟ يقول إذا كان جزءا من العلة التامة. إذا كان الفاعل مش هو علة تامة، جزء العلة التامة، فالفعل بالنسبة له لا يجب وجوده، بالنسبة لعدمه لا يجب عدمه. هذا قصده لا يجب الفعل به وحده. أما إذا كان الفاعل علة تامة للفعل، فليقال الفعل نسبته إلى الفاعل بالإمكان بل نسبته بالوجوب، لأنه علة تامة موجودة، ووجود الفعل التامة يجب وجود المعلول. بقول بل به، هلا عم بتمم، لا يجب الفعل به وحده. أنا هلا بدي أفعل فعل معين، مظبوط؟ بتروح عند سيد المعصومة، يعني مش فاعلة علتان، بدهم مجموعة شرائط لازم تكون، مثلا ما يكونوا قاطعين الطريق، عدم المانع. إذا واقفين وقاطعين الطريق فين يروح عند سيد المعصومة؟ ما فين يروح. طيب الذهاب عند سيد المعصومة إذا نسبته لإله، نسبته إلى العلة الناقصة، إذا صار نسبته إلى العلة الناقصة، نسبة هذا الفعل لإله نسبة بالإمكان. أنا مع اجتماع كل الشرائط بل به بالفاعل وببقية أجزاء العلة التي تتم بها العلة التامة، مش أي جزء من الأجزاء، بل به، يعني شو بيصير؟ لا يجب الفعل به وحده، يجب بشو؟ به وببقية الأجزاء. فإذا اجتمعت كل الأجزاء بصير الكون عند سيد المعصوم عليه السلام واجبا. وأما الفاعل التام الفاعلية، هو فاعل بس هو بنفس الوقت علة تامة، الذي هو وحده علة تامة كالواجب تعالى. إلنا كالواجب تعالى ما قال بالنسبة لشو؟ بالنسبة لكل الكون ولا لا؟ هون مختلفين المشائين، المشائين بيقولوا بالنسبة للصادر الأول، صدر المتنهين بيقول لا. فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان. ليش؟ لأنه الفرض علة تامة. إذا علة تامة يعني يجب وجود المعلول، فكيف؟ شو يعني يجب وجود المعلول؟ يعني ما عاش فيك تقول بالإمكان، يعني لا ضرورة وجود ولا ضرورة عدم، بل بالعكس ضرورة وجود. هلأ هذا الإشكال ودفعه بيدفع الإشكال، بيقول ولا يوجب كون فعله واجبا أن يكون موجبا. شو يعني موجبا؟ مجبرا على الفعل، غير قادر عليه. ليش؟ ليش؟ بقول إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، ما هذا الوجوب أثر من أثار الواجب تبارك وتعالى، هذا وجوب صدر عنه. إذ هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبله، وهو يعني الواجب أثره، عفوا، وهو يعني الوجوب، وهذا الوجوب أثر الواجب، فلا يضطره، يعني فلا يضطر هذا الوجوب الواجب إلى الفعل. ما بيخلي هذا الوجوب شو؟ الفاعل مضطر إلى الفعل، بيبقاش إلا احتمال آخر، بيقول في شيء تاني أجنبي خارج جبره. والفرض معنا إلا أدلة توحيد واجب الوجود، بتقول في شيء إلا واجب وجود واحد، وكل ما عدا الواجب الوجود ممكن مخلوق له، فإذا ممكن وأثر لإله فكيف يجبره؟ بيقول ولا أن هناك فاعلا آخر يؤثر فيه بجعله مضطرا إلى الفاعل. والحمد لله رب العالمين. فلا يضطره، ضميره بيرجع للواجب، وفاعل يضطر بيرجع للوجوب، يعني فلا يضطر الوجوب الواجب.
اسم الفاعل مرمي، اسم المفعول مرمي، بقول اسم المفعول ما تكون ميمه مضمومه الا اذا كان رباعي.
يعني هي مش مأنوسة صراحة،
في مثل مضطهد مثلا، بس هي
رباع، بس مش مأنوسة مرمى، مأنوس مرمي. لا عم بيقول لا ما بتصح مرمى، لا عم بيقول ما بتصح مرمى، بصح من مضطهد.
يا
مرمي
ولا مرمي؟
أنا مرمي. طبعاً هو أفضل فتاة.